نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس دورة الاعتكاف في مسجد أهل الحديث والأثر المبارك لرمضان في عام 1400 بعد الخمسة والأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة هود عليه السلام: الفائدة الأولى أن فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، والفوائد المشتركة بين الرسل هي الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك، وكما سبق البارحة أن كل دعوة قامت على غير الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وأهله فهي على غير منهاج الأنبياء عليهم السلام. نعم.
الفائدة الثانية أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها، لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفا نافعا، ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا، ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا وما نتناقله جيلا بعد جيل، بل نشاهد آثارهم ونمر بديارهم كل وقت ونفهم لغاتهم وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا. لا ريب أن نفع هذا عظيم، وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر، ولا نعرف لغاتهم، ولا تصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به، فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا، لكن الحق يتفاوت، والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم نفع وانتفع. وأشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد فقال: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي نوعناها بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم إلى آخره، مخاطبة الناس على قدر عقولهم أمر مطلوب. وفيه أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقدرات الناس تختلف في الفهم والاستيعاب للأمور، ومن فقه العالم أن يحدث كل فرد وكل جماعة بما تستوعبه عقولهم ولا تنفر منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المراد بقوله بما يعرفون أن يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي يشتبه عليهم فهمهم. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد رحمه الله الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم عنه في الجرابين، وحديث الجرابين في صحيح البخاري. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس بن مالك وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، أنكر على أنس بن مالك على لما حدث الحجاج بقصة العرانيين. قصة العرانيين كان فيها ماذا؟ كان فيها قتل، فيها حد الحرابة، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك فإن العالم يمكنه أن يجعل علمه مستويات بين الناس، فيحدث العامة بما تفهمه، ثم يخصص النابهين وطلبة العلم بالمسائل الدقيقة ويدارسها معهم. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: فصل، مخاطبة الناس على قدر عقولهم. قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن شيء من أمر العدل فقال: لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. قال ابن عقيل في الفنون، كتاب له اسمه الفنون: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء نحيزته علما أطاقه فحمله أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتمله فإنه يفسده. ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا طبعا الحديث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس صحيح، وإنما هو عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الخبر يقول ابن مفلح: رواه أبو الحسن التميمي من أصحابنا في كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم. وقال ابن عقيل: وكمداه من مخافة الأغيار وحصراه من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار، والله ما زال خواص عباد الله يتطلبون لتروحهم رؤوس الجبال والبراري والخفار لما يرونه من المنكرين لشأنهم من الأغمار، والسفير الأكبر يهرب من فرش الزوجات إلى خلوة بمسجد للتروح بتلك المناجاة، فلا ينبغي للعاقل أن ينكر تكبير عيشه. وقال أيضا: وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيش، وإنما ديننا مبني على شعث الدنيا وصلاح الآخرة، فمن طلب به العاجلة أخطأ. وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة من رواية أحمد بن زياد العتكي قال: حدثنا الأسود بن سالم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ثم قال الحافظ الضياء الزراد: لم يذكره ابن أبي حاتم والحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ينبغي أن يملي ما لا يحتمله عقول العوام. وقال البخاري قال علي رضي الله عنه: حدث الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعض. رواه مسلم في المقدمة وعزاه بعضهم إلى البخاري. وروى البخاري عن المقداد بن معري كرب مرفوعا: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم ما يعزب عنهم ويشق عليهم. وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن شميل قال: سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها، قال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. قال أبو قدامة: فحدثت به أبا عبيد فسر به. وفي تاريخ عبد الله بن جعفر السرخسي أبو محمد الفقيه أخبرني محمد بن حامد حدثنا عبد الله بن أحمد سمعت الربيع سمعت الشافعي يقول لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهم. وروى مسلم عن قزعة قال أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور يعني عنده ناس كثر، وهو مكثور عنده أي عنده ناس كثيرون، فلما تفرق الناس عنه قلت أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما لك في ذلك من خير، فأعاد عليه فأجابه وذكر الحديث قال ما في شرح مسلم معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركته. طبعا هذا في من يعني لا يطيق ذلك، وإلا وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب. فالمقصود بكل هذا أن الإنسان يخاطب الناس على قدر عقولهم، ولا يختار من الألفاظ يعني ما فيه عجمة على الناس حيث أنهم لا يفهمون، لا، إنما يخاطبهم على قدر عقولهم. نعم. وليس معناه أن نضيع اللغة العربية وننزل إلى العامية القبيحة، وإنما نخاطب الناس إن كان هناك لفظ فيه صعوبة يرجع إلى شروح الحديث وإلى تفسير القرآن لتفهيم الناس وتعليم الناس. نعم.
الفائدة الثالثة أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور المباحة وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير. وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء وثغورا تحفظ بها البلاد ونحوها مما ينفع المسلمين ويقيهم الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله، وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة، فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم.
نعم. المقصود أن اتخاذ المباني المتينة والقوية لا مانع منه، أو كانت حصونا واقية من شرور الأعداء، أبنية تقي المسلمين من شرور الأعداء على الثغور ونحو ذلك، لا بأس بهذا. أما أن اتخذت ليفتخر الناس بعضهم على بعض في الزينات وفي الكماليات والرفاهيات فهذا خطأ، وهذا من الإسراف وتضييع المال فيما لا فائدة منه. ولئن كان ابن عمر لما ستر الجدار من غير طاق فيه يعني من غير شباك، فمر به أبو حازم قال أتسترون الجدر؟ قال يا أبا حازم غلبنا النساء، لمجرد ستارة. فالإنسان لا يفعل شيء إلا إذا كان نافعا فيه نفع. نعم.
الفائدة الرابعة أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله.
ولا يصح للمسلم أبدا أن يعني يضعف إيمانه ويكون عنده ضعف في عقيدته بسبب ما وصل الكفار من تقدم في صناعة سيارات وطائرات وصواريخ إلى آخره. فثمة فرق بين العقل والذكاء، فالكافر يمكن أن يكون عاقلا أم ذكيا؟ ذكيا. الذي صنع هذا الهاتف إن كان كافرا لا شك أنه ذكي، لكن هل هو عاقل؟ لو عقل لفهم عن الله مراده. العقل الذي هو الفهم الذي هو القلب، وما يعقلها إلا العالمون اللي هو العالم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كل كافر ليس عاقل، وإنما هو قد يكون ذكيا وقد يكون غبيا. أما المؤمن فهو عاقل لأنه عقل عن الله مراده. نعم.
لهم قلوب لا
نعم والله قال لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفهم والفقه هو القلب، والعقل في القلب ليس في الرأس، الذي في الرأس الذي يحرك الأجهزة هذا المخ، أما القلب هو محل الإيمان والكفر. ولذلك في حديث عمر بن بشير في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: العقل كالملك، أو القلب كالملك، والأعضاء كالجنود، فإذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. نعم.
وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة، وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله، كما قال الله عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية الأخرى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
نعم. فالله جل وعلا يستدرج الكفار ويمهلهم، والعبد إذا كان قائما على نعمة الله جل وعلا مع الكفر فهذا من الله استدراج. إذا رأيت العبد على معصية الله وعلى كفر بالله وعنده النعم والخيرات فهذا مستدرج، كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله يمهله وإذا أخذه لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فكل امرئ بصير بنفسه، كل امرئ بصير بنفسه، إن كان على النعم وقائم على المعاصي والذنوب أو على الكفر فهذا من الله استدراج. أما إن كان على طاعة الله فإنه يشكر الله على هذه النعم، وشكره قائم على ثلاثة أركان: اعتقاد أن النعمة من الله، والتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، واستعمال النعمة في طاعة الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين. نعم.
من فوائد قصة صالح عليه السلام: الفائدة الأولى أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وأن من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم. ولهذا يقول في كل قصة: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين.
نعم. ومع أن نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. وعاد كذبوا من؟ وإلى عاد أخاهم هودا. وهذه الأخوة هل هي أخوة إيمانية أم أخوة البلد والإنسانية؟ انتبه أن هناك دعوة خبيثة للتقارب بين الأديان، بين الكفر وبين الإسلام والعياذ بالله، كالرافضة ونحوهم من الكفار والعياذ بالله. فلا تقارب، وإنما إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر، إما هدى وإما ضلال، إما خير وإما شر. فينتبه لهذا. فجميع الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم واحد وهو الإسلام، الإسلام العام. ما هو الإسلام العام؟ استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا دعا إليه جميع الأنبياء. أما الإسلام الخاص الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث عمر في صحيح مسلم، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الحديث. فهذا هو الإسلام الخاص، وإلا فجميع الأنبياء دعوا الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا يسمى الإسلام العام. نعم.
الفائدة الثانية أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمها فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك.
نعم، تقول موجب وليس موجب، الموجب هو العلة والسبب، والموجب هو الثمرة والنتيجة. لذلك لما يقول شيخ الإسلام الأعمال موجبات الإيمان يعني ثمراته. نعم،
فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي إجرامهم، لأن الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر.
والله جل وعلا قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. النصر يأتي على أهل الطغيان لما يطغى ويزداد طغيانهم، حينئذ يدل على قرب هلاكهم. فهؤلاء اليهود المجرمون في فلسطين كلما طغوا وازداد طغيانهم كلما قرب النصر وكلما قرب هلاكهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جاءت النجاة. فنسأل الله أن يهلك اليهود، أن يجعل فلسطين مقبرة لهم. نعم.
الفائدة الثالثة أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق، والحال أنها ليست في العير ولا في النفير، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق. فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
ومعنى أمة هنا يعني طريقة، فأمة تأتي ولها معان في الكتاب والسنة، منها الطريقة والسبيل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتأتي الأمة بمعنى الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. الآية يعني إماما في الخير، قدوة فيه. وتأتي أمة بمعنى يعني الزمن والوقت، كما قال سبحانه: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن ووقت ما. نعم.
وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم، صدق رحمه الله. فالعقائد الفاسدة من عقائد الآباء والأجداد تكون من أعظم ما يصد الناس عن دين الله عز وجل. ولكن احنا بقالنا 50 سنة، بقالنا 100 سنة بنستغيث بالشيخ ده، عادين تقول لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله. بقالنا 100 سنة بنطوف حوالين القبر، حديث يقول أنت حرام. بقالنا 100 سنة المقابر دي عالية ومرتفعة كده وأضرحة. فهذا يكون من أعظم ما يصد عن دين الله، العادات والتقاليد الفاسدة والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا التعصب للشيوخ، التعصب لشيخ معين بدون النظر في قوله من حيث الأدلة الشرعية، هذا أيضا مما يصد عن دين الله ويصد عن شريعة الله جل وعلا. وعلماؤنا علماء السلف كانوا يحذرون من ذلك، وكانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يا أبا يوسف، الإمام أبو حنيفة يقول: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر قد أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. والإمام أحمد رحمه الله قال: عجبت لقوم عرفوا الإسلام ويرجعون إلى قول سفيان، وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وكلهم قالوا: إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. وصل التعصب بعض الأحناف إلى أن يقول: كل حديث خالف إمامنا فهو إما ضعيف أو منسوخ. هذا باطل جدا. لأن الإمام أبا حنيفة النعمان ابن ثابت وغيرهم من الأئمة ليسوا معصومين، إنما العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
من فوائد قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام الفائدة الأولى، ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فإننا مأمورون به أمرا خاصا، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي الزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قد كانت لكم أسوة
حسنة. الحنيف هو المقبل على الله والمعرض عن من سواه أو المائل عن الشرك، فكان إبراهيم كذلك وأبناؤه أنبياء، ومع ذلك استعاذ بالله أن يعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم الذي قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو خليل الرحمن، وصل إلى أعلى درجة في المحبة، لأن المحبة 10 مراتب، أعلاها الخلة، لأن حب المحبوب يتخلل البدن، ولم ينلها إلا 2 إبراهيم ومحمد، هما الخليلان عليهم السلام. نعم.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم الآية، فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله فقال:
يعني اتباع ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، هناك حالة لا نتبع فيها وهي ما استثناها الله جل وعلا في قوله. نعم.
فقال: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
ولذلك قال الله: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه عقيدة، لا بد من البراءة من الشرك وأهله، وأزال الله الشبهة: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم.
الفائدة الثانية أن الله اتخذه خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.
نعم كما سبق. نعم.
الفائدة الثالثة ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه.
ومع ذلك يخاف على نفسه الإنسان والإخوة، لا يغتر بعبادته. احذر في هذه الأيام خاصة أنك قمت الليل وتهجدت وتعبت في القيام والتهجد أن تغتر أو تحتقر أهل المعاصي والذنوب وتظن أنك على شيء. لا، احذر ذلك، احذر، بل هذه العبادة تورثك التواضع وعدم يعني التكبر والفخر والخيلاء على الناس. نعم.
الفائدة الرابعة أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج، قال جل ذكره: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
نعم. إذن الذي يرفع هو المتعلم، إن كان على علم وبصيرة ويقين وقوة حجة. تقول ليش بقى الأخ ده بقى له 20 سنة مستقيم، هو اللي عرف الإخوة المنهج، وهذا الشخص ما هو إلا محب لمنهج أهل السنة والجماعة، ماشي على العين والرأس. لكن حينما نأتي للتأصيل العلمي، من الذي يؤصل، القديم ولا المتعلم؟ المتعلم. أبو هريرة رافق النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ فقط 3 أعوام، ومع ذلك يرقب براوية الإسلام. أبو هريرة أسلم عام 7 في فتح خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام مات في العام 10، 3 أعوام. لكن كان 3 أعوام يعني كان يخر على وجهه من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، ويرفق ويرافق النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، فأثرى علما كثيرا. ولما رأى منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحرص الشديد على العلم، قال ابسط بردتك، قال فبسطتها فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. بركة مرافقة أهل العلم. ولئن أكرم الله كلبا رافق الصالحين في قصة أصحاب الكهف وذكره في كتابه، كيف بمن رافقه من الآدميين؟ فمرافقة الصالحين من أفضل الأعمال ومن خير الأعمال، بل خدمتهم من أفضل الأعمال، كما حصل لمسعود وحذيفة وأنس للنبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن الذي يرفع أيها الإخوة، لأن كثيرا ما تحصل مشاكل في بعض القرى خاصة، يقول لك ده الأخ ده 20 سنة مستقيم، ماشي يا أخي 20 سنة لكن ماذا حصل من العلم؟ نحن نحترمك رجل كبير ماشي، لكن العلم لما نقول يا فلان اشرح كتاب، نقول أبو 20 سنة ولا أبو سنة واحدة لكن متعلم؟ ها؟ المتعلم. إذن كيف؟ والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فعل السلف. عمر كان يقرب من ويجلسهم على الأسرة، المماليك مملوكون ويجلسهم على الأسرة، ويترك أهل قريش على الأرض رضي الله عنه وارضاه. فهكذا العلم يرفع أهله. نعم.
ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4
ولكن ليطمئن قلبي، المقصود هل هذا شك من إبراهيم في قدرة الله؟ ها؟ لا، ولكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى يعني يرى بعينه. أن عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حينما أخبرك أن وراء هذا المسجد ماء، فهذا هو علم اليقين. حينما يخبرك شخص ثقة، فحينما تذهب إلى الماء وتراه بعينيك هذا يسمى، حينما تنزل برجليك وتمس الماء هذا يسمى حق اليقين. فإبراهيم أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين.
قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم، سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
نعم.
الفائدة الخامسة: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها، أن أجره قد وجب على الله. كما قال
الوجوب هنا وجوب تفضل وإنعام، وإلا فالمعتزل يقولون بالوجوب على الله، يعني يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاص، هذا باطل. لأن الله قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ في الصحيحين: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق والاستحقاق إنعام وفضل، وليس كحق المخلوق على المخلوق يعني مبادلة ومقابلة، لا. نعم.
كما قال الله ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره. ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي.
وهذا من فضل الله جل وعلا وفضل الامتثال لأمر الله. أمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل، وكان قد جاءه بعدما اشتعل الرأس شيبا وكبر وأحبه، وجاء دور الولد لكي يبرر ظهر أبيه وينتفع أبوه به، فيأمره الله بذبحه. فما كان من إبراهيم إلا أن جاء الولد وقال يا بني، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، تلطف به. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ويدل على التصديق ها في القلب فقط ولا بالعمل أيضا؟ قد صدقت الرؤيا. وأن الإيمان، من أطلق من السلف على الإيمان إنه التصديق، يعني تصديق القلب واللسان والجوارح، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط لما ذكر هذه الآية، وهي من أقوى الأدلة على أن التصديق يكون باللسان وبالقول وبالقلب وبالعمل. وفي الحديث على أن الإيمان، وفي أثر الحسن ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، بل في نسبته الحسن أيضا نظر، لكنه صحيح، ما معناه صحيح، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، إلى أن قال والقلب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعمل الفرج هذا عمل ولا اعتقاد ولا قول؟
عمل.
عمل يدل على أن من أطلق من السلف على الإيمان أنه التصديق، المراد تصديق القلب واللسان والجوارح. ولو صدق بقلبه وقال لن أعمل لن أعمل، هل هذا مصدق؟ إذا قلت لك هذه النار محرقة انتبه، قلت أنا مصدق بس هنحط صبحي، هل أنت مصدق؟ إن كنت مصدقا فأنت مجنون لو إذا وضعت إصبعك فيها، وإلا فإنك لو تم تصديقك كنت صادقا في تصديقك ما وضعت إصبعك فيها لتحترق. نعم.
الفائدة السادسة، ما في قصة من،
لعلنا نقف، هذا موضوع مهم، آداب المناظرة، نقف عند هذا الحد في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس دورة الاعتكاف في مسجد أهل الحديث والأثر المبارك لرمضان في عام 1400 بعد الخمسة والأربعين من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. من فوائد قصة هود عليه السلام، الفائدة الأولى أن فيها ما تقدم في قصة نوح من الفوائد المشتركة بين الرسل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، والفوائد المشتركة بين الرسل هي الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. وكما سبق البارحة أن كل دعوة قامت على غير الدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك وأهله فهي على غير منهاج الأنبياء عليهم السلام. نعم.
الفائدة الثانية أن الله بحكمته يقص علينا نبأ الأمم المجاورين لنا في جزيرة العرب وما حولها، لأن القرآن يذكر أعلى الطرق في التذكير، والله تعالى صرف فيه التذكيرات تصريفا نافعا، ولا ريب أن الأقطار النائية عنا في مشارق الأرض ومغاربها قد بعث الله إليهم رسلا، ولهم معهم نظير ما للمذكورين من إجابة ورد وإكرام وعقوبة، وما من أمة إلا بعث الله فيهم رسولا، ولكن نفعنا بتذكيرنا بما حولنا وما نتناقله جيلا بعد جيل، بل نشاهد آثارهم ونمر بديارهم كل وقت ونفهم لغاتهم وطبائعهم أقرب إلى طبائعنا. لا ريب أن نفع هذا عظيم، وأنه أولى من تذكيرنا بأمم لم نسمع لهم بذكر ولا خبر، ولا نعرف لغاتهم، ولا تصل إلينا أخبارهم بما يطابق ما يخبرنا الله به. فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم وأنفع لهم من غيره أولى من التذكيرات بطرق أخرى وإن كانت حقا، لكن الحق يتفاوت. والمذكر والمعلم إذا سلك هذا الطريق واجتهد في إيصال العلم والخير والخبر إلى الناس بالوسائل التي يفهمونها ولا ينفرون منها أو تكون أقرب لإقامة الحجة عليهم، نفع وانتفع. وأشار الباري إلى هذا في آخر قصة عاد فقال: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات، أي نوعناها بكل فن ونوع لعلهم يرجعون، أي ليكون أقرب لحصول الفائدة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: فيؤخذ من هذا أن تذكير الناس بما هو أقرب إلى عقولهم وأنسب لأحوالهم وأدخل في مداركهم إلى آخره، مخاطبة الناس على قدر عقولهم أمر مطلوب. وفيه أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن أبي الطفيل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ فقدرات الناس تختلف في الفهم والاستيعاب للأمور، ومن فقه العالم أن يحدث كل فرد وكل جماعة بما تستوعبه عقولهم ولا تنفر منه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: المراد بقوله بما يعرفون أن يفهمون. وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره: ودعوا ما ينكرون، أي يشتبه عليهم فهمهم. وكذا رواه أبو نعيم في المستخرج. وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت محدثا قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد رحمه الله الإمام أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة رضي الله عنه كما تقدم عنه في الجرابين، وحديث الجرابين في صحيح البخاري. وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أنكر على أنس بن مالك على لما حدث الحجاج بقصة العرانيين. قصة العرانيين كان فيها ماذا؟ كان فيها قتل، فيها حد الحرابة، لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب، والله أعلم. انتهى كلامه رحمه الله. ومع ذلك فإن العالم يمكنه أن يجعل علمه مستويات بين الناس، فيحدث العامة بما تفهمه، ثم يخصص النابهين وطلبة العلم بالمسائل الدقيقة ويدارسها معهم. قال ابن مفلح رحمه الله تعالى في الآداب الشرعية: فصل، مخاطبة الناس على قدر عقولهم. قال المروذي: سألت أبا عبد الله يعني الإمام أحمد عن شيء من أمر العدل فقال: لا تسأل عن هذا فإنك لا تدركه. قال ابن عقيل في الفنون، كتاب له اسم الفنون: حرام على عالم قوي الجوهر أدرك بجوهريته وصفاء نحيزته علما أطاقه فحمله أن يرشح به إلى ضعيف لا يحمله ولا يحتمله فإنه يفسده. ولهذا قال عليه السلام: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم. انتهى كلامه رحمه الله. وهذا طبعا الحديث نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليس صحيح، وإنما هو عن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا الخبر يقول ابن مفلح: رواه أبو الحسن التميمي من أصحابنا في كتاب العقل له بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقولهم. وقال ابن عقيل: واكمداه من مخافة الأغيار وحصراه من أجل استماع ذي الجهالة للحق والإنكار، والله ما زال خواص عباد الله يتطلبون لتروحهم رؤوس الجبال والبراري والخفار لما يرونه من المنكرين لشأنهم من الأغمار، والسفير الأكبر يهرب من فرش الزوجات إلى خلوة بمسجد للتروح بتلك المناجاة، فلا ينبغي للعاقل أن ينكر تكبير عيشه. وقال أيضا: وقد يكون الإنسان مسلما إلى أن يضيق به عيش، وإنما ديننا مبني على شعث الدنيا وصلاح الآخرة، فمن طلب به العاجلة أخطأ. وروى الحافظ ضياء الدين في المختارة من رواية أحمد بن زياد العتكي قال: حدثنا الأسود بن سالم قال: حدثنا أبو عبد الرحمن يزيد بن يزيد الزراد عن محمد بن عجلان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا معشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم. ثم قال الحافظ الضياء الزراد: لم يذكره ابن أبي حاتم ولا الحاكم أبو أحمد في كتابه الكنى. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولا ينبغي أن يملي ما لا يحتمله عقول العوام. وقال البخاري عن قال علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعض. رواه مسلم في المقدمة وعزاه بعضهم إلى البخاري. وروى البخاري عن المقداد بن معري كرب مرفوعا: إذا حدثتم الناس عن ربهم فلا تحدثوهم ما يعجب عنهم ويشق عليهم. وروى الحاكم في تاريخه بإسناده عن أبي قدامة عن النضر بن شميل قال: سئل الخليل عن مسألة فأبطأ بالجواب فيها، قال: فقلت: ما في هذه المسألة كل هذا النظر؟ قال: فرغت من المسألة وجوابها، ولكني أريد أن أجيبك جوابا يكون أسرع إلى فهمك. قال أبو قدامة: فحدثت به أبا عبيد فسر به. وفي تاريخ عبد الله بن جعفر السرخسي أبو محمد الفقيه أخبرني محمد بن حامد حدثنا عبد الله بن أحمد سمعت الشافعي يقول: لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. وروى مسلم عن قزعة قال: أتيت أبا سعيد الخدري وهو مكثور يعني عنده ناس كثر، وهو مكثور عنده أي عنده ناس كثيرون، فلما تفرق الناس عنه قلت: أسألك عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ما لك في ذلك من خير؟ فأعاد عليه فأجابه وذكر الحديث قال: ما في شرح مسلم معناه أنك لا تستطيع الإتيان بمثلها، وإن تكلفت ذلك شق عليك ولم تحصله فتكون قد علمت السنة وتركتها. طبعا هذا في من يعني لا يطيق ذلك، وإلا وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أمر مطلوب. فالمقصود بكل هذا أن الإنسان يخاطب الناس على قدر عقولهم، ولا يختار من الألفاظ يعني ما فيه عجمة على الناس حيث أنهم لا يفهمون، لا، إنما يخاطبهم على قدر عقولهم. نعم. وليس معناه أن نضيع اللغة العربية وننزل إلى العامية القبيحة، وإنما نخاطب الناس إن كان هناك لفظ فيه صعوبة يرجع إلى شروح الحديث وإلى تفسير القرآن لتفهيم الناس وتعليم الناس. نعم.
الفائدة الثالثة أن اتخاذ المباني الفخمة للفخر والخيلاء والزينة وقهر العباد بالجبروت من الأمور المذمومة الموروثة عن الأمم الطاغية، كما قال الله في قصة عاد وإنكار هود عليهم، قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وبالجملة فالبنايات للقصور والحصون والدور وغيرها من الأبنية إما أن تتخذ مساكن للحاجة إليها، والحاجات تتنوع وتختلف، فهذا النوع من الأمور المباحة وقد يتوسل به بالنية الصالحة إلى الخير، وإما أن تكون البنايات حصونا واقية لشرور الأعداء وثغورا تحفظ بها البلاد ونحوها مما ينفع المسلمين ويقيهم الشر، فهذا النوع يدخل في الجهاد في سبيل الله وهو داخل في الأمر باتخاذ الحذر من الأعداء. وإما أن يكون للفخر والخيلاء والبطش بعباد الله وتبذير الأموال التي يتعين صرفها في طرق نافعة، فهذا النوع هو المذموم الذي أنكره الله على عاد وغيرهم.
نعم، المقصود أن اتخاذ المباني المتينة والقوية لا مانع منه، لا مانع منه، أو كانت حصونا واقية من شرور الأعداء، أبنية تقي المسلمين من شرور الأعداء على الثغور ونحو ذلك، لا بأس بهذا. أما أن اتخذت ليفتخر الناس بعضهم على بعض في الزينات وفي الكماليات والرفاهيات فهذا خطأ، وهذا من الإسراف وتضييع المال فيما لا فائدة منه. ولئن كان ابن عمر لما ستر الجدار من غير طاق فيه، يعني من غير شباك، فمر به أبو حازم قال: أتسترون الجدر؟ قال: يا أبا حازم، غلبنا النساء لمجرد ستارة. فالإنسان لا يفعل شيء إلا إذا كان نافعا، فيه نفع. نعم.
الفائدة الرابعة أن العقول والأذهان والذكاء وما يتبع ذلك من القوة المادية وما ترتب عليها من النتائج والآثار وإن عظمت وبلغت مبلغا هائلا فإنها لا تنفع صاحبها إلا إذا قارنها الإيمان بالله ورسله.
ولا يصح للمسلم أبدا أن يعني يضعف إيمانه ويكون عنده ضعف في عقيدته بسبب ما وصل الكفار من تقدم في صناعة سيارات وطائرات وصواريخ إلى آخره. فثمة فرق بين العقل والذكاء، فالكافر يمكن أن يكون عاقلا أم ذكيا؟ ذكيا. الذي صنع هذا الهاتف إن كان كافرا لا شك أنه ذكي، لكن هل هو عاقل؟ لو عقل لفهم عن الله مراده. العقل الذي هو الفهم الذي هو القلب، وما يعقلها إلا العالمون، اللي هو العالم بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كل كافر ليس عاقل، وإنما هو قد يكون ذكيا وقد يكون غبيا. أما المؤمن فهو عاقل لأنه عقل عن الله مراده. نعم.
لهم قلوب لا
نعم، والله قال لهم قلوب لا يفقهون بها. فمحل الفهم والفقه هو القلب، والعقل في القلب ليس في الرأس. الذي في الرأس الذي يحرك الأجهزة هذا المخ، أما القلب هو محل الإيمان والكفر. ولذلك في حديث عمر بن بشير في الصحيحين قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه: العقل كالملك، أو القلب كالملك، والأعضاء كالجنود، فإذا انصلح حال الملك انصلحت الجنود، وإذا فسد حال الملك فسدت الجنود. نعم.
وأما الجاحد لآيات الله المكذب لرسل الله فإنه وإن استدرج في الحياة وأمهل فإن عاقبته وخيمة، وسمعه وبصره وعقله لا يغني عنه شيئا إذا جاء أمر الله، كما قال الله عن عاد: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وفي الآية الأخرى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب.
نعم، فالله جل وعلا يستدرج الكفار ويمهلهم. والعبد إذا كان قائما على نعمة الله جل وعلا مع الكفر فهذا من الله استدراج. إذا رأيت العبد على معصية الله وعلى كفر بالله وعنده النعم والخيرات فهذا مستدرج، كما قال الله عز وجل: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. الله يمهله وإذا أخذه لم يفلت، أخذه أخذ عزيز مقتدر. فكل امرئ بصير بنفسه، كل امرئ بصير بنفسه، إن كان على النعم وقائم على المعاصي والذنوب أو على الكفر فهذا من الله استدراج. أما إن كان على طاعة الله فإنه يشكر الله على هذه النعم، وشكره قائم على ثلاثة أركان: اعتقاد أن النعمة من الله، والتحدث بها على سبيل الشكر لا على سبيل الفخر والخيلاء، واستعمال النعمة في طاعة الله كما ذكر ابن القيم رحمه الله في عيلة الصابرين وذخيرة الشاكرين. نعم.
من فوائد قصة صالح عليه السلام: الفائدة الأولى أن جميع الأنبياء دعوتهم واحدة، وأن من كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع، لأنه يكذب الحق الذي جاء به كل واحد منهم. ولهذا يقول في كل قصة: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين.
نعم. ومع أن نوح أول رسول أرسل إلى أهل الأرض، ومع ذلك قال الله: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. وعاد كذبوا من؟ وإلى عاد أخاهم هودا. وهذه الأخوة هل هي أخوة إيمانية أم أخوة البلد والإنسانية؟ انتبه أن هناك دعوة خبيثة للتقارب بين الأديان، بين الكفر وبين الإسلام والعياذ بالله، كالرافضة ونحوهم من الكفار والعياذ بالله. فلا تقارب، وإنما إما توحيد وإما شرك، إما إيمان وإما كفر، إما هدى وإما ضلال، إما خير وإما شر. فينتبه لهذا. فجميع الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، دينهم واحد وهو الإسلام، الإسلام العام. ما هو الإسلام العام؟ استسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا دعا إليه جميع الأنبياء. أما الإسلام الخاص الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في الصحيحين وحديث عمر في صحيح مسلم، لما سأل جبريل النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة الحديث. فهذا هو الإسلام الخاص. وإلا فجميع الأنبياء دعوا الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة مع البراءة من الشرك وأهله، هذا يسمى الإسلام العام. نعم.
الفائدة الثانية أن عقوبات الله للأمم الطاغية عند تناهي طغيانها وتفاقم جرائمها فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك.
نعم، تقول موجب وليس موجب، الموجب هو العلة والسبب، والموجب هو الثمرة والنتيجة. لذلك لما يقول شيخ الإسلام: الأعمال موجبات الإيمان، يعني ثمراته. نعم.
فكفرهم وتكذيبهم موجب للهلاك، ولكن تحتم الإهلاك عند تناهي إجرامهم، لأن الله تعالى بالمرصاد فيمهل ثم يمهل حتى إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر.
والله جل وعلا قال: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. النصر يأتي على أهل الطغيان لما يطغى ويزداد طغيانهم، حينئذ يدل على قرب هلاكهم. فهؤلاء اليهود المجرمون في فلسطين كلما طغوا وازداد طغيانهم كلما قرب النصر وكلما قرب هلاكهم. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، جاءت النجاة. فنسأل الله أن يهلك اليهود، أن يجعل فلسطين مقبرة لهم. نعم.
الفائدة الثالثة أن العقائد الباطلة الراسخة المأخوذة عمن يحسن بهم الظن من آباء أو غيرهم من أكبر الموانع لقبول الحق، والحال أنها ليست في العير ولا في النفيذ، ولا لها مقام في الحجج الصحيحة الدالة على الحقائق. فلهذا أكبر ما رد به قوم صالح لدعوته أن قالوا: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وقالت جميع الأمم المكذبة رادين لدعوة الرسل: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون.
ومعنى أمة هنا يعني طريقة، فأمة تأتي ولها معان في الكتاب والسنة، منها الطريقة والسبيل. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتأتي الأمة بمعنى الإمامة في الدين. قال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، الآية، يعني إماما في الخير، قدوة فيه. وتأتي أمة بمعنى يعني الزمن والوقت، كما قال سبحانه: وادكر بعد أمة، يعني بعد زمن ووقت ما. نعم.
وهذا سبيل لا يزال معمورا بالسالكين من أهل الباطل، نهجته الشياطين ليصدوا به العباد عن سبيل الله. ومن المعلوم أن طريق الرسل هي طريق الهدى والحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال.
نعم، صدق رحمه الله. فالعقائد الفاسدة من عقائد الآباء والأجداد تكون من أعظم ما يصد الناس عن دين الله عز وجل. ولكن احنا بقالنا 50 سنة، بقالنا 100 سنة بنستغيث بالشيخ ده، قاعدين تقول لا يجوز الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه إلا الله، بقالنا 100 سنة بنطوف حوالين القبر، حديث يقول ما أنت حرام، بقالنا 100 سنة المقابر دي عالية ومرتفعة كده وأضرعة. فهذا يكون من أعظم ما يصد عن دين الله، العادات والتقاليد الفاسدة والعياذ بالله. ومن ذلك أيضا التعصب للشيوخ، التعصب لشيخ معين بدون النظر في قوله من حيث الأدلة الشرعية، هذا أيضا مما يصد عن دين الله ويصد عن شريعة الله جل وعلا. وعلماؤنا علماء السلف كانوا يحذرون من ذلك، وكانوا يقولون: إذا صح الحديث فهو مذهبي. يا أبا يوسف، الإمام أبو حنيفة يقول: يا أبا يوسف لا تكتب كل ما أقول، إنما أنا بشر قد أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا. والإمام أحمد رحمه الله قال: عجبت لقوم عرفوا الإسلام ويرجعون إلى قول سفيان، وقد قال الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. وكلهم قالوا: إذا رأيتم في كلامنا ما يخالف الكتاب والسنة فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. وصل التعصب بعض الأحناف إلى أن يقول: كل حديث خالف إمامنا فهو إما ضعيف أو منسوخ. هذا باطل جدا، لأن الإمام أبا حنيفة، النعمان ابن ثابت وغيرهم من الأئمة ليسوا معصومين، إنما العصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
من فوائد قصة إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام الفائدة الأولى: ليعلم أن جميع ما قصه الله علينا من سيرة إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم فإننا مأمورون به أمرا خاصا. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، أي الزموها. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا قد كانت لكم أسوة
حسنة. الحنيف هو المقبل على الله والمعرض عن من سواه، أو المائل عن الشرك. فكان إبراهيم كذلك، وأبناؤه أنبياء، ومع ذلك استعاذ بالله أن يعبد الأصنام. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، الذي قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، هو خليل الرحمن. وصل إلى أعلى درجة في المحبة، أن المحبة 10 مراتب، أعلاها الخلة، لأن حب المحبوب يتخلل البدن، ولم ينلها إلا 2، إبراهيم ومحمد، هما الخليلان عليهم السلام. نعم.
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم الآية، فما هو عليه في التوحيد والأصول والعقائد والأخلاق وجميع ما قص علينا من نبأه، فإن اتباعنا إياه من ديننا. ولهذا لما كان هذا أمرا عاما لأحواله كلها استثنى الله حالة من أحواله فقال
انتبهوا، يعني اتباع ملة إبراهيم، ملة أبيكم إبراهيم، أن اتبع ملة إبراهيم. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم، هناك حالة لا نتبع فيها وهي ما استثناها الله جل وعلا في قوله نعم.
فقال إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، أي فلا تقتدوا به في هذه الحال بالاستغفار للمشركين، فإن استغفار إبراهيم لأبيه إنما كان عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه.
ولذلك قال الله وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فهذه عقيدة، لا بد من البراءة من الشرك وأهله. وأزال الله الشبهة وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. نعم.
الفائدة الثانية أن الله اتخذه خليلا، والخلة أعلى درجات المحبة، وهذه المرتبة لم تحصل لأحد من الخلق إلا للخليلين إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم.
نعم كما سبق. نعم.
الفائدة الثالثة ما أكرمه الله به من الكرامات المتنوعة، جعل في ذريته النبوة والكتاب، وأخرج من صلبه أمتين هما أفضل الأمم، العرب وبنو إسرائيل، واختاره الله لبناء بيته الذي هو أشرف بيت وأول بيت وضع للناس، ووهب له الأولاد بعد الكبر واليأس، وملأ بذكره ما بين الخافقين، وامتلأت قلوب الخلق من محبته وألسنتهم من الثناء عليه.
ومع ذلك يخاف على نفسه الإنسان أيها الإخوة، لا يغتر بعبادته. احذر في هذه الأيام خاصة أنك قمت الليل وتهجدت وتعبت في القيام والتهجد أن تغتر أو تحتقر أهل المعاصي والذنوب وتظن أنك على شيء، لا احذر ذلك، احذر. بل هذه العبادة تورثك التواضع وعدم يعني التكبر والفخر والخيلاء على الناس. نعم.
الفائدة الرابعة أن الله رفعه،
لا تلعب السؤال،
أن الله رفعه بالعلم واليقين وقوة الحجج. قال جل ذكره وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم.
نعم. إذن الذي يرفع هو المتعلم، إن كان على علم وبصيرة ويقين وقوة حجة. تقول ليش بقى الأخ ده بقى له 20 سنة مستقيم هو اللي عرف الإخوة المنهج، وهذا الشخص ما هو إلا محب لمنهج أهل السنة والجماعة، ماشي على العين والرأس. لكن حينما ناتي للتأصيل العلمي من الذي يؤصل، القديم ولا المتعلم؟ المتعلم. أبو هريرة رافق النبي عليه الصلاة والسلام كم سنة؟ فقط 3 أعوام، ومع ذلك يرقب براوية الإسلام. أبو هريرة أسلم عام 70 في فتح خيبر، والنبي عليه الصلاة والسلام مات في العام 10، 3 أعوام، لكن كان 3 أعوام يعني كان يخر على وجهه من الجوع رضي الله عنه وأرضاه، ويرفق ويرافق النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطنه، فأثرى علما كثيرا. ولما رأى منه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحرص الشديد على العلم قال ابسط بردتك، قال فبسطتها فما نسيت شيئا وعيته من النبي صلى الله عليه وسلم. بركة مرافقة أهل العلم. ولئن أكرم الله كلبا رافق الصالحين في قصة أصحاب الكهف وذكره في كتابه كيف بمن رافقه من الآدميين. فمرافقة الصالحين من أفضل الأعمال ومن خير الأعمال، بل خدمتهم من أفضل الأعمال، كما حصل لمسعود وحذيفة وأنس للنبي عليه الصلاة والسلام وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. فالحاصل أن الذي يرفع أيها الإخوة، لأن كثيرا ما تحصل مشاكل في بعض القرى خاصة، يقول لك ده الأخ ده 20 سنة مستقيم، ماشي يا أخي 20 سنة، لكن ماذا حصل من العلم؟ نحن نحترمك رجل كبير ماشي، لكن العلم لما نقول يا فلان اشرح كتاب، نقول أبو 20 سنة ولا أبو سنة واحدة لكن متعلم؟ ها؟ المتعلم. إذن كيف؟ والله يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا فعل السلف. عمر كان يقرب من ويجلسهم على الأسرة، المماليك مملوكون ويجلسهم على الأسرة، ويترك أهل قريش على الأرض رضي الله عنه وارضاه. فهكذا العلم يرفع أهله. نعم.
ومن شوقه إلى الوصول إلى غاية العلم ونهايته أن سأل ربه: رب أرني كيف تحيي الموتى؟ قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة
من، ولكن ليطمئن قلبي، المقصود هل هذا شك من إبراهيم في قدرة الله؟ ها؟ لا، ولكن أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى يعني يرى بعينه. أن عندنا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. حينما أخبرك أن وراء هذا المسجد ماء، فهذا هو علم اليقين. حينما يخبرك شخص ثقة، فحينما تذهب إلى الماء وتراه بعينيك هذا يسمى، حينما تنزل برجليك وتمس الماء هذا يسمى حق اليقين. إبراهيم أرد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. ماء.
قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم، سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم.
نعم.
الفائدة الخامسة: أن من عزم على فعل الطاعات وبذل مقدوره في أسبابها ثم حصل مانع يمنع من إكمالها، أن أجره قد وجب على الله، كما قال.
صد الوجوب هنا وجوب تفضل وإنعام، وإلا فالمعتزل يقولون بالوجوب على الله، يعني يجب عليه أن يثيب الطائع ويعاقب العاصي، هذا باطل، لأن الله قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ في الصحيحين: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا الحق والاستحقاق إنعام وفضل، وليس كحق المخلوق على المخلوق يعني مبادلة ومقابلة، لا. نعم.
كما قال الله: ذلك في المهاجر الذي يموت قبل أن يصل إلى مهاجره، وكما ذكره الله في قصة الذبح، وأن الله أتم الأجر لإبراهيم وإسماعيل حين أسلما لله وأذعنا لأمره، ثم رفع عنهما المشقة وأوجب لهما الأجر الدنيوي والأخروي.
وهذا من فضل الله جل وعلا وفضل الامتثال لأمر الله. أمره الله عز وجل أن يذبح ولده إسماعيل، وكان قد جاءه بعدما اشتعل الرأس شيبا وكبر وأحبه، وجاء دور الولد لكي يبرر ظهر أبيه وينتفع أبوه به، فيأمره الله بذبحه. فما كان من إبراهيم إلا أن جاء الولد وقال: يا بني، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى. تلطف به، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ويدل على التصديق ها في القلب فقط ولا بالعمل أيضا؟ قد صدقت الرؤيا، وأن الإيمان، من أطلق من السلف على الإيمان إنه التصديق، يعني تصديق القلب واللسان والجوارح، كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الإيمان الأوسط لما ذكر هذه الآية، وهي من أقوى الأدلة على أن التصديق يكون باللسان وبالقول وبالقلب وبالعمل. وفي الحديث على أن الإيمان، وفي أثر الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل، ورفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا يصح، بل في نسبته الحسنة أيضا نظر، لكنه صحيح، ما معناه صحيح، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما البطش، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، إلى أن قال: والقلب والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وعمل الفرج هذا عمل ولا اعتقاد ولا قول؟
عمل.
عمل يدل على أن من أطلق من السلف على الإيمان أنه التصديق، المراد تصديق القلب واللسان والجوارح. ولو صدق بقلبه وقال: لن أعمل، لن أعمل، هل هذا مصدق؟ إذا قلت لك: هذه النار محرقة، انتبه، قلت: أنا مصدق بس هنحط صبحي، هل أنت مصدق؟ إن كنت مصدقا فأنت مجنون لو إذا وضعت إصبعك فيها، وإلا فإنك لو تم تصديقك كنت صادقا في تصديقك ما وضعت إصبعك فيها لتحترق. نعم.
الفائدة السادسة: ما في قصة من،
لعلنا نقف، هذا موضوع مهم، آداب المناظرة، نقف عند هذا الحد في هذه الليلة. وفقنا الله وإياكم ما يحبه وأرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.